كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب من الشعر حكمة. قلنا ما معنى من الشعر حكمة؟ ما المراد بالحكمة هنا؟ ما؟ أي نعم، الألفاظ التي تتضمن المعاني النافعة والنصائح القيمة. قال بعضهم الحكمة هي اللفظ القليل المشتمل على المعنى العظيم. اللفظ القليل المشتمل على المعنى العظيم. وقال بعضهم الحكمة هو الكلام الذي يكون عن تجربة وخبرة ومعرفة، كل هذا من الحكمة. فالشعر فيه حكمة ومنه حكمة. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو همام محمد ابن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال أما إن ربك يحب الحمد. ولم يزده على ذلك. هذا الحديث أخرجه أحمد أيضا والطبراني والحاكم كله من طريق الحسن، وإسناده منقطع بين الحسن والأسود بن سريع، ولكن الحديث حسن له طريقان أخرى تقدم الكلام عليه برقم 42 و300، سبق معنا برقم 42 و300 بأوسع من هذا. الحديث حسن وبعضه في الصحيحين كقول لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذا مدح نفسه، هذا في الصحيحين. قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحد جوف رجل قيحا حتى يريه، وحتى ليست موجودة في بعض النسخ، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه. خير من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث الصحيحين. قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال إن ربك يحب المحامد. ولم يزدني عليه. هذا سبق أنه منقطع ولكنه حسن لغيره. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بنسبتي؟ لأنه استأذنوا في هجاء قريش. قال كيف بنسبي فيهم؟ أنا منهم، فإذا هجوت قريش سأدخل أنا فيهم. قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، وهذا في الصحيحين. وعن هشام أي بالإسناد الذي قبله، معطوف على الإسناد الذي قبله. وعن هشام عن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. هذه أحاديث تتم لهذا الباب من الشعر حكمة. ذكر حديث الأسود بن سريع: إني مدحت ربي بمحامد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. والشاهد منه، ما الشاهد من؟ الشاهد من أن من الشعر ما يكون فيه ثناء على الله جل وعلا وحمد له، فهذا من الحكمة التي في الشعر، كما سيأتي في الباب الذي يليه أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فمن الشعر ما يكون فيه ثناء على الله جل وعلا ومدح له، والله جل وعلا يحب الثناء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه الثناء من الله جل وعلا، ولذا مدح نفسه. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عمر في البخاري، وجاء عن أبي سعيد، وكذلك عن سعد بن أبي وقاص في مسلم، وهو عن أبي هريرة متفق عليه: لأن يمتلئ جوف رجل، في بعض الألفاظ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. ويريه قال النووي رحمه الله في معناه: يريه من الوري، من الوري، والوري داء يصيب الجوف. ومعناه يأكل جوفه ويفسده. أي القيح إذا تجمع في مكان يأكله. وهذا الحديث يشهد لما يقوله أهل الطب الآن، يقولون حتى لو كان القيح بجانب عظم يأكل العظم. ولذا فهو من أشد ما يخافون وجوده في الجسد، لأنه يأكل ما حوله ويفسد اللحم والعظم الذي حوله. هذا الحديث يؤيده: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يريه أي يفسد جوفه، يتآكل معه. خير له من أن يمتلئ شعرا. لو امتلأ جوف أحدكم أي صدر أحدكم قيحا يتآكل معه الجسد والجوف، خير له من أن يمتلئ شعرا. بقي ما المراد بهذا الشعر؟ قال بعضهم إن المراد بهذا الشعر أي الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يمتلئ جوفه قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من هذا الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا تفسير فاسد، تفسير بالشعر الذي هجي به الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير فاسد، لأنه يقتضي أنه لا يحرم من الشعر الذي هجي به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان كثيرا امتلأ به الجوف. هذا التفسير، تفسير الحديث، يكون معناه أن الشعر الذي هجي به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا إذا كان كثيرا، أما لو حفظ الشيء اليسير منه فهذا جائز، وهذا معنى فاسد. ف فقد أجمع العلماء على أنه لو قيل بيت واحد في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كفر. فمن هجى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ببيت واحد فهذا كفر، ولا يجوز للإنسان أن يعتني بمثل ذلك الشعر. بقي ما معناه؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم شرح هذا الحديث، قال: بل المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى. هذا تفسير الحديث، أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وعن غيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى. قال: وهذا مذموم من أي شعر كان، أي شعر كان إذا شغل الإنسان عن القرآن عن ذكر الله وعن العلم الشرعي هذا مذموم. قال: فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب، أما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا. قال: لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا، إذا حفظ الشيء اليسير مع أنه غالب بعلوم الشريعة جوفه ليس ممتلئا شعرا. فهذا توجيه جيد، هذا هو معنى الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، المراد أن الشعر يغلب حتى يؤدي انشغاله بهذا الشعر عن إهمال القرآن والحديث وعلوم الشريعة وذكر الله تعالى. أما لو بقي يحفظ القرآن والحديث والعلوم الشرعية وحفظ اليسير من الشعر فهذا ليس بمذموم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ بعض الأبيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من غير من ينشده بعض الشعر، ولو كان حفظ الشعر محرم مطلقا حرام لما أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سار أهل العلم حفظوا الأشعار ودونوها واستشهدوا بها، لكن المذموم أن يكون الغالب على الإنسان هو الشعر. وهذا ليس خاصا بالشعر، بل هو كما قال شيخ الإسلام بمعنى كلام الله، قال: وهذا في كل العلوم الدنيوية إذا زاحمت علم الكتاب والسنة. أي علم دنيوي شغله عن القرآن والسنة وذكر الله تعالى فلأن يمتلئ جوفه قيحا خير لمن أن يمتلئ من ذلك العلم. وفي هذا موعظة لمن يعلق قلبه بالأشعار أو بالزوامل أو بالقصائد، حتى إن بعضهم لا يطيق سماع القرآن أو لا يرتاح له، وإذا أتي بقرآن يسمعه انقبض صدره ولم ينشرح كما إذا أتي له بالأشعار أو القصائد أو الزوامل. فلأن يمتلئ صدره قيحا خير لمن يمتلئ من هذه الأمور التي تزاحم القرآن والسنة. والشاهد من هذا الحديث، قد يقول قال: ما الشاهد منه في باب من الشعر حكمة؟ الشاهد منه أن من الشعر ما ليس بحكمة، وأن من الشعر ما هو مذموم أن يشغل الإنسان به، فليس كل الشعر حكمة، إنما منه ما هو حكمة. ثم عاد حديث الأسود بن سريع وذكر بعده حديث عائشة قالت: استأذن حسان ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجاء المشركين، فقال كيف بنسبتي؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. والشاهد منهم أن من الشعر ما فيه دفاع عن الإسلام، ما فيه هجاء للمشركين والكفار وتقريع لهم، أي فهذا من الحكمة التي في الشعر. وهذا الحديث فيه فوائد. قول استأذن حسان استدل به بعض الشراح على أن الشاعر ينبغي أن يشاور أهل العلم وأهل الفضل فيما إذا أراد أن يهجو أحدا أو يذم أحدا أو يمدح أحدا. فهذا حسان جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم كيف بنسبتي، دليل على أن الإنسان يصون نسبه ويدافع عنه ويوضح ما أشكل حوله، هذا مطلوب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حين سمع من حسان أنه يريد أن يهجو قريشا، وجاء في رواية قال أريد أن أهجو أبا سفيان، فقال كيف بنسبي؟ أبو سفيان قريب مني أنا وهو من نسب واحد، وقريش هم قبيلتي، فكيف إذا هجوتهم سأكون أنا داخلا في ذلك الهجاء إذا هجوت قريشا؟ فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. لأسلنك أي أخرجنك منهم، سل الشيء أي أخرجه برفق. تأمل هذا التمثيل، فإن الشعر رقيق والعجين رطب، فإذا أخرج إنسان شعر من العجين في الغالب أنها لا تنقطع وأيضا لا يلصق بها شيء من العجين، بخلاف بعض الأشياء قد يلتصق بها، قد لا تنقطع لكن يلصق بها شيء، مثل العسل لو سل شعرة من عسل لابد يلصق بالشعرة من العسل. وبعض الأشياء إذا سل الشعر منها تنقطع، كما إذا كانت الشعرة في خبز لو سلها منها تنقطع، ولكنه اختار هذا اللفظ أي لأخرجنك منهم سالما لا يلحقك أي شيء من الهجاء. وهذا إنما يكون لبلاغة عظيمة وفصاحة وخبرة بالأنساب من حسان رضي الله عنه، وفعلا مدحه وسله منهم، وله أبيات معروفة في ذلك، وإن خيار الناس من آل هاشم إلى آخر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه منهم. ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال عروة بن الزبير ذهبت أسب حسان عند عائشة، وعائشة خالته، فلماذا اختار سب حسان عند عائشة؟ من يقول؟ ها؟ لأنه كان ممن تكلم عليها في حادثة أهل الإفك ثم تاب وقيم عليه الحد، حد القذف رضي الله عنه، فكان بعضهم يريد ينتصر لعائشة يذمه عندها، ولكن انظر إلى الإنصاف عائشة رضي الله عنها، لما قال لها ابن أختها قال ذهبت أسب حسان عندها، قالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافح أي يدافع عنه ويخاصم المشركين بهجائهم. إذن عائشة تركت الإساءة لها التي حصلت منه لأن حسان عرف بنصرة الإسلام وبالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن من الشعر ما فيه دفاع عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشعر الممدوح. وأيضا نستفيد من هذا الحديث فائدة، أن الإنسان إذا أساء إليه إنسان أساء له شخصيا، وهذا الذي أساء إليه معلوم عنه نصرة الإسلام، نصرة الدين، الدفاع عن الدين، أنه يحتمل منه ذلك. فقد يسيء إليك إنسان عن غير قصد، وإذا كان صادقا سيرجع ويتوب، وقد يقصر ذلك ولكنه سيندم عليه. فما دام معروفا بنصرة الإسلام والدفاع عن هذا الدين والتحمل لأجله، فتغاضى عن إساءته لك، كما صنعت عائشة رضي الله عنها حين دافعت عن حسان الذي كان تكلم فيها، وتكلم فيها بالكلام الشديد رضي الله عنه، ثم تاب منه، فقالت لا تسبه إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة عظيمة، وهي النفاح عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، احتمل منه ذلك. ولذا صار حسان بعد ذلك يثني على عائشة وهو القائل في مدحها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان من إحصان الفرج، رزان من الرزان ورجاحة العقل، ما تزن بريبة أي لا تتهم بأي ريبة، وتصبح غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، بمعنى لا تقدح في غيرها ولا تقذف. فلما سمعته عائشة قالت: لكنك لست كذلك، أو لم تكن كذلك. والشاهد من هذه الأحاديث ذكر أن من الشعر ما هو محمود وحسن، وهي أحاديث يطول شرحها، إلا أن هذا هو الشاهد منها، وإلا قد شرحها العلماء بشروح واسعة.